الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لازلنا معكم ونحن نطالع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونستجلي أخباره، ونقف على أحواله لنتأسى بها إن شاء الله، لنكون معه يوم القيامة بإذن الله تعالى. في الدرس الماضي كنا نتحدث، أو كنا نقرأ ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه من صلاة النوافل والرواتب، وهذا جاء في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أيها الإخوة بأن هذه النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، والتي دعانا إلى أن نكثر منها، وخاصة الرواتب وصلاة الضحى التي سنتحدث عنها اليوم، لها أجران عظيمان وفيها خيران كبيران. الخير الأول هو أنك إذا أكثرت من النوافل كان هذا دليل محبتك لله، فتكون ثمرة ذلك أن يحبك الله. هذا مر معنا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. فنسأل الله أن نكون ربانيين في كل أحوالنا، في سمعنا وبصرنا وحركاتنا وخطواتنا. نسأل الله أن نصل إلى مقام أن نكون ملاحظين برعاية الله عز وجل وعنايته. وأما الفائدة الثانية من إكثار النوافل، فهي أن العبد إذا كان بعض فرائضه يوم القيامة ناقصا أو فيه خلل، لم يكن مقبولا، جاءت النوافل فسدت مسد هذه الفرائض. فلذلك هذه النوافل إذا حافظنا عليها كان فيها خير عظيم بإذن الله تعالى لنا. من هذه النوافل التي دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نحافظ عليها صلاة الضحى. فقال الترمذي: باب صلاة الضحى. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. انظروا أيها الإخوة إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين، فهذه معاذ من التابعين، كانوا يحرصون على أن يعرفوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. من كان أعرف الناس بأحوال النبي في بيته؟ زوجاته طبعا، ومن أبرزهم وأحفظهم وأزكاهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك سئلت السيدة عائشة، سألتها معاذة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: نعم. ثم ذكرت كم كان يصلي، فقالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. لكن هذه ويزيد ما شاء الله عز وجل، قال الشراح، يعني هذه الزيادة لعلها في الأكثر إلى 12 ركعة. لماذا؟ لأنه مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل أو حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. ثم هنالك أحاديث بالنسبة لصلاة الضحى، وإن كان فيها ضعف، عدة أحاديث أسانيدها كلها فيها ضعف، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. فلذلك قالت ويزيد ما شاء الله. قال العلماء يعني أقصى حد يمكن أن يكون 12 ركعة، والله أعلم. لكن ورد هنالك أحاديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر من 4 ركعات بالتنصيص، وهو الحديث الذي ذكره الترمذي بعد هذا الحديث مباشرة، فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وقلت لكم كلمة كان تستخدم عربية وواقعا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة واحدة يقال كان يفعل هذا. فإذا مرة صلى 4 ركعات، مرة صلى 6 ركعات، بل هنالك مرة صلى 8 ركعات. 8 ركعات متى ذكر الترمذي هذا؟ فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى صلى الله عليه وسلم صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. هذا الحديث أيها الإخوة هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من الضحى. صلى كم ركعة؟ 8 ركعات. متى كان هذا؟ يوم فتح مكة، دخل إلى بيت أم هانئ وهي بنت عمه واغتسل وسبح، سبح 8 ركعات، يعني صلى الضحى، والتسبيح يقال للنافلة. إذا صلى الإنسان صلاة نافلة يقال سبح، يعني صلى النافلة 8 ركعات. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 8 ركعات. طيب ليه قالت هنا ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى غالبا في بيته. أما في المسجد، متى كان يصلي في المسجد الضحى؟ قال كان يصلي الضحى في المسجد إذا جاء من السفر. ولذلك الترمذي ذكر هذا في الحديث الذي بعده، وبذلك فسره الرواة. فقال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. طبعا هنا قد يكون هذا وجه يعني شيء من التعارض، كيف تقول هنا السيدة عائشة وقد سئلت أكان النبي يصلي الضحى فتقول لا إلا أن يجيء من مغيبه؟ من مغيبه يعني من سفره. وهناك قالت نعم 4 ركعات، فقال العلماء يعني هنا كان يصلي الضحى في المسجد إذا جاء من سفره. ما الذي دل على هذا؟ دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان إذا جاء من السفر بدأ بالمسجد، هذا أولا. ثانيا دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطرق أهله ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وجه وأرشد إلى أن الرجل إذا كان قادما من السفر يسن أن يأتي نهارا. لماذا؟ ليكون أهله في استقباله، لتكون زوجته مهيئة له، عرفنا، تكون يعني تعد نفسها لاستقباله. أما في الليل تكون نائمة مشغولة إلى غير ذلك. فلذلك قال العلماء، طبعا هذا نتوسع به بوقت آخر، ما هي فائدة أن يأتي الرجل ليلا؟ أو على الأقل أن يذكر لأهله أنني قادم، لا يفجأهم فجاءة، لأن قد يقول قائل يا أخي اليوم السفر مو بإيده الواحد، يعني رحلات السفر محددة بأوقات معينة، قد يأتي الساعة 11 ليلا أو في منتصف الليل، فهذا الأمر ليس بيدي، هذا نتحدث عنه في وقت آخر وعن فوائد ذلك، أو كيف يدخل الرجل إلى بيته بشكل عام لتبقى حياة المودة والمحبة والانسجام والثقة قائمة بين الزوجين، هذا يحتاج إلى بحث خاص نتحدث عنه في وقت آخر، لكن نحن لا نزال في هذا الموضوع. فإذا سيدة عائشة لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان يصلي الضحى، قالوا كأن هذا عن المسجد، فقالت لا إلا أن يجيء من سفره والله تعالى أعلم. لذلك الحقيقة أن قضية الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، انظروا لهذه الرواية التي ذكرها الترمذي بعد ذلك، قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. هنا هذا الحديث فيه ضعف كما أشار محقق الكتاب، مما يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون مرة التزمها ومرة تركها لكي لا يظن الناس أنها فريضة وأنها حتم. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد أوصى بقوله وبكلامه، أوصى بعض الصحابة أن يلزم الضحى، والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري برقم 1178 في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. الله أكبر، هذه الثلاث التي أوصاها أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، انظروا إلى التزام سيدنا أبي هريرة، هذا الالتزام الذي كلنا بحاجة إليه. ماذا قال أبو هريرة؟ لا أدعهن حتى أموت. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعوا التوجيه والإرشاد التزموه ولم يدعوه. الآن نقرأ الحديث لنجد نتعرف ما هذه الأشياء التي لم يتركها أبو هريرة، فقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذه الأشياء الثلاثة. لما ثلاثة أيام من الشهر ما كانوا سبعة مثلا؟ قال لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام كأنه صام شهرا. ثم قال وصلاة الضحى، زاد الإمام أحمد في روايته كل يوم، وصلاة الضحى كل يوم، ونوم على وتر، يعني يصلي الوتر الإنسان ويطمئن إلى أنه أداه، لأن الوتر من السنن المؤكدة وعند أبي حنيفة واجب، فلما كان مؤكدا لكي تضمن أنك صليته ولكي لا يفوتك بغلبة نوم، فالأفضل أن تصلي الوتر قبل أن تنام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، لذلك الأفضل أن نصلي صلاة الوتر قبل أن أنام. إذن الشاهد هنا صلاة الضحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى أبا هريرة بأن يصلي الضحى. أقل الضحى ركعتان. طيب النبي صلى ثمان ركعات يوم فتح مكة، لذلك شو قال الإمام النووي؟ قال الإمام النووي أفضلها ثمان لأنه صلى ثمان ركعات، وأكثرها على حسب الأحاديث وإن كانت ضعيفة كم؟ 12 ركعة. لكن قال آخرون بأن أقلها ركعتان وأفضلها أربع ركعات صلاة الضحى. لما قالوا أفضلها أربع ركعات؟ قال لأنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أبي الدرداء وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل. انتبهوا الآن، هذا حديث قدسي من الله، اسمعوا هذا الحديث موجه إلى كل واحد منكم الآن، كل واحد منكم يوجه إليه هذا الحديث. قال الله تعالى: ابن آدم، يسمون كل واحد منا، نعم، ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فإذا تبقى في حفظ الله تعالى وكفايته إلى آخر النهار. ثم هنالك فائدة أخرى لصلاة الضحى، هي أنها زكاة عن بدني، زكاة عن أجزاء بدني. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل سلامة، السلامة هي مفاصل الجسم، عظام البدن، كما قال الإمام النووي، قال الإمام النووي: السلامة أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه السلامة، هذه المفاصل، هذه الصحة، هذه القوة التي وهبك الله تعالى إياها، يجب أن تشكر الله تعالى عليها، ليديم الله عليك هذه النعمة فتشكره وتصلي أو تقدم صدقة ليحفظ الله لك هذه النعمة. وهذه النعمة ما دام كل يوم تستيقظ وتجد هذه النعمة قائمة فيك، لذلك قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. هذه الرواية، كل يوم تطلع فيه الشمس في عليك إيه؟ صدقة على بدنك، على زكاة النعم التي أكرمك الله تعالى بالقوة والعافية. الإنسان إذا مفصل واحد من بدنه عطب، شو بيصير فيه؟ بيبرك، ما عاد يقدر يتحرك، مفصل واحد. لذلك على كل سلامة من أحدكم صدقة. طيب كيف الصدقة؟ كيف نصدق المال فقط؟ قال: فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة. لما بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلها صدقات. أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. ثم قال: هذا حديث والله يحتاج إلى شرح ضخم وإلى شرح واسع جدا، لنرى كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن نكون دائما متعاونين، يهرع كل منا لقضاء حاجة أخيه ولمساعدته. قال: وأن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ما هذه المعاني العظيمة النبوية الرائعة التي يريد منها النبي من المجتمع كله أن يكون أسرة واحدة، وأن يكون على قلب رجل واحد. تجد واحد معطل سيارته في الطريق فتسرع إلى مساعدته، إلى قيام بخدمته، هو أخوك، هو مسلم. لذلك قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. نتعود الكلمات الطيبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. إذا ركعتا الضحى تعد زكاة لبدنك ومفاصلك والنعم التي تعالى أنعم الله تعالى بها عليك. أيها الإخوة، في الحقيقة أنا يعني ذكرت هذا، أتميت هذا الكلام، كان في رغبتي أن أقدم اليوم أستاذي الذي تتلمذت على يده وتعلمت منه الكثير، أستاذي الشيخ جمال الدين سيروان حفظه الله تعالى، فقد زارنا في هذا اليوم المبارك، وطلبت منه أن يعني أقدمه على الفور، فرفض وأبى وقال: اجعل الدرس كما هو ولا تغير نظامه أبدا، فأعطي الدرس كما هو معتاد ثم أتكلم، يعني جزاه الله خيرا بعد ذلك. إذا أتوقف عند هذا الحد ونتبارك وننتفع ونستفيد من أستاذنا الشيخ جمال الدين السيروان حفظه الله تعالى ورعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد الأكرم، وعلى آله الأبرار، وعلى صحابته الأخيار، وعمن على دربهم سار ما طلع الليل والنهار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مقام ينعقد فيه اللسان ويتعسر فيه البيان، مقام ليس إلا أن تدمع فيه عين، وأن يخشع فيه قلب، وأن يرق فيه فؤاد، وأن تتوهج فيه مشاعر، وأن تتدفق فيه عواطف، وأن تقوم من خلاله آراء، وأن تنطلق من بين يديه أفكار. ذلكم أن الذي سمعته ورأيته وأحسسته وشعرت به وتأملت فيه وصفت في أركانه إنما هو حقائق تجلت وأبور سطعت وأنوار برزت من خلال هذا اللقاء الذي أكرمكم الله عز وجل به، لقاء بعد صلاة الفجر تناديتم إليه فلبيتم. هذا اللقاء الكريم العظيم المشرق المغلق المونق، هذا اللقاء الذي أرى فيه وجوها قد سطع نور الإيمان على جباهها، هذا اللقاء الذي أكرمكم الله تعالى فيه بمحدث، بمقرئ، بداعية، بفصيح، ببليغ، بأديب، بأريب، بمحلل، بمحقق، بمدقق، أراد أن ينقلنا وإياكم إلى ما كان المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه يأخذ بيد الأمة كلها والبشرية بأجمعها، لأجل أن تدرك الحقيقة، لأن المصطفى روحي وأرواحكم فداؤه، وصلى الله وسلم وبارك عليه إنما شاء الله تعالى أن يجعله الشمس الساطعة التي لا يزول نورها، بل تبقى بأنوارها الساطعة منذ أن جعل الله عز وجل هذه الرسالة المعصومة إلى يوم القيامة. ولعلنا حين سمعنا هذه الأحاديث التي تعاقبت على رسالة فضيلة الشيخ نعيم يحفظه الله تعالى في قضية من القضايا التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشدنا إليها، وهي قضية صلاة الضحى، وأصل لها ذلكم التأصيل العلمي، وبحثها ذلكم البحث الذي أراد من خلاله أن يدلكم على ما ينبغي أن يحرص المؤمن عليه في قضية اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم أننا نرى بأن كثيرا من الخلط والتشويه والأوشاب التي تعتري دعاتنا اليوم، إن هناك دعاة قد يكونون من مراهق الدعوة في هذه الأيام، وقد يتنصبون على مثل هذه المواطن، ولكنهم غير مؤهلين لأجل أن يحملوا هذا الفكر السوي السليم الذي يمكن أن يكون تابعا لهذه الأصالة العلمية. فأصالة العلم إذا تزاوجت مع الروح إنما يكون هذا الأمر الذي يسلم به المسلم. المسلم اليوم إما أن يكون خاضعا لروح تتأجج بعيدة عن علم مؤصل، وإما أن يكون عنده علم تتكسر أمامه تلكم الروح، فيكون إنسانا على جلافته دون أن يكون عنده روحه الوثابة وعاطفته المتدفقة. فلا بد من أن يكون هناك تزاوج بين عقل يتدبر، وبين فكر يتأمل، وبين قلب يشرق ويغلق من تلكم العواطف التي شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاوج بينها في الحديث الذي رواه لنا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام إنما دلنا على أن كل سلامة عليها صدقة في بدننا. هذه السلامة التي شاء الله تعالى أن يجعلها مفاصل وكما سمعتم في لغة فصيحة بليغة تدفقت من لسان شيخ النعيم يحفظه الله تعالى، فقلكم مفصل إنكم إذا تتبعتم، وخاصة الذين يتتبعون لغة العرب في أصالتها وفي بيانها وفي حقيقتها وفي وهجها وفي تألقها وفي عطائها وثرائها، تجدون بأنه إنما يأتي إلى هذه الألفاظ اللغوية السليمة الفصيحة البعيدة عن الخلط والتهريج والتهييج الذي يكون عند بعض من الناس، حيث يتحدثون فلا يكون لديهم من ذلك المعين العدل ولا من تلك الساحة العلمية المكينة. لذلك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لما ذكر لنا في هذا الحديث العظيم الذي تفضل به الشيخ النعيم يحفظه الله تعالى، فذكر لنا بأنه عليه الصلاة والسلام إن هذه المفاصل التي جعلها الله فيك والتي يقتضي أمرك أن تتصدق، تتصدق عن هذه المفاصل، ولكن بماذا؟ فإنه زاوج صلى الله عليه وسلم بين ذكر لساني، بين عمل يدوي، بين تأمل فكري، جعل ذلك كله في بوتقة واحدة وصهرها. ولذلك عليه الصلاة والسلام إنما قال لك أن تذكر الله تعالى بتسبيحة بتهليلة، فذلك كله صدقة. أن تحمل الرجل على دابته، أن تعينه عليها، أن تكون الإنسان الفاعل في المجتمع، وكما تفضل بأن هذا الأمر إنما يقتضي أن يكون من ورائه بحث مطول، لكنه قال ذلك كله واستفز ذهني لأجل أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج بين هذه القضايا، بين أن تكون صلاة الضحى لا يقتضي ذلك أن نفهم بأنها تكفيك عن ذلك كله، ولكن إنما يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الإنسان لم يجد في مجتمعه ما يقتضي أن يسد الخلة وأن يسد النقص، فإنه حينئذ يمكن أن يسد له أمر الضحى ذلك. وأما إذا كان قادرا على أن يقوم بذلك كله وأن يتكئ على هذا الحديث ليفهم بأنه إذا صلى ركعتي الضحى فإنه قد استغنى عن ذلك كله، فهذا فهم مخبول بعقل إنساني بعيد عن أن يكون مدركا لما يبتغيه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لك أن تميط الأذى عن الطريق صدق، ثقافة غابت عن المسلمين اليوم. نحن اليوم في خطر عظيم في قضية تصدير ثقافتنا الإسلامية للآخر. الإنسان لا يستحي استحياء كبيرا حين يريد أن يعرض الإسلام للناس من خلال أفعال المسلمين. سمعتم اليوم التألق الفكري الناصع الذي رأيتم من خلاله ضياء الشريعة، ولكن إذا أردت أن تسلط هذا الضوء على أفعال المسلمين فسترى بأن هناك انفصاما خطرا بين هذا الضياء المشرق من البيان الساحر وبين ذلك الفعل الساخر الذي تراه من المسلمين، إذ تراهم لا يميطون الأذى عن الطريق بل يجعلون الأذى في الطريق بحكم أنهم يريدون أن يتعبدوا الله رب العالمين، فتراه إنما يجعل الأذى في الطريق بسيارة يجعلها أمام باب المسجد ويدخل وهو يستعرض كتفيه متباهيا بأنه متعبد لرب العالمين. أية عبادة هذه تفعلها وأنت تتباهى بهذا الفعل وتجعل الأذى باسم أنك تتعبد ربك عز وجل؟ فهذا هو تحجيم لفهم الإسلام وسخرية في فهم الأحكام، ينبغي أن نغير من خلالها مفاهيم كثيرة لأجل أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه لا تعد بعد ذلك وأنت تتراقض لأجل أن تلحق بالركعة، عليك أن تأتي إلى صلاتك بهذا العلم والتأني. ذلكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبتغي أن يكون المسلم مسلما فاعلا في المجتمع، متألقا ضوءا مضيئا شمسا ساطعة، فعلا ناصحا يستطيع أن يقول الآخر هذا هو المسلم في نظامه الحيوي. لذلك لما رأيت هذا الجمع الحاشد الكريم وهو يتوافد من أنحاء دمشق لأجل أن يحضر هذه الشمائل المحمدية التي شاء الشيخ نعيم يحفظه الله تعالى أن يقرئها لنا، لأجل أن نتتبع الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه بتأس فاعل مدرك متحضر، لأجل أن نكون إن شاء الله نسخة فاعلة من أولئك الذين كانوا يسألونك معاذة رضي الله تعالى عنها، وهي تتتبع ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فأي فعل أنظر وأسلم من أن تبدأ بذات التسبيح نهارك حتى تكون إن شاء الله مشرقا في فعلك، في بسمتك، في تفاعلك مع الآخر، في نصيحتك، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في إماطتك الأذى عن الطريق، في تفاعلك الإسلامي الذي ينبغي أن يكون في مجتمعك الذي يتعاضد أمره ويتواشج شأنه، وتكون من خلال ذلك إن شاء الله إشراقات هذا الدين عليكم، وتنطلق هذه الإشراقات على المسلمين في أنحاء الأرض، بل تنطلق إلى الناس جميعا، لأنكم أنتم مكلفون أن تنقلوا دعوة الإسلام إلى الناس. ربنا تعالى لما أرسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أرسله للمسلمين فحسب، إنما أرسله للناس قاطبة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم، للناس جميعا جاء هذا الدين الحنيف للناس الذين خلقهم الله على وجه هذا الكوكب الأرضي، بغية أن يكون هذا الدين مخلصا لهم من كل أوبائهم وآخذا بأيديهم إلى نجاتهم. ما أحب أن أطيل بعد ذلك الذي سمعتم من الشيخ النعيم، فلا بد لي أن أقول مختصرا حتى لا أفسد عسله بخلي، صعب أن يأتي الإنسان بخل بعد عسل، وأن يأتي الإنسان ببصل بعد عطر، صعب جدا، فلذلك لا بد إلا أن أبقي عطر الشيخ النعيم في أكفكم تشمونه، وأن أترك لكم في أفواهكم عسله حتى يمتزج رحيقا يسري في أعماقكم، وذلك من خلال أحاديث الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. وإن كان لي من عسل فإنما استمددته من خلال ما قال، وإن كان لي من شذا فإنما أخذته من وروده التي نثرها علي وعليكم، فأسأل الله تعالى أن ينثر علينا من فضله، وأن يجعلنا من أهل ذكره، وأن يجعلنا من أتباع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حرصا 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 على هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يجعلها مجالس الخير والبركة والحب والحركة، إنه سميع قريب مجيب. أشكركم على حسن إنصاتكم، أعتذر إليكم إن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، جزا الله عنا أستاذي وأستاذنا فضيلة الشيخ جمال الدين سروان خير الجزاء. هذا العسل الذي يذكره هو شهده، أنا أخذته منه جزاه الله تعالى خيرا، وأنا في صحيفته وحسنة من حسناته. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا بإذن الله تعالى، ويجعلنا جميعا مفاتيح خير. أسأل الله أن يجعلكم جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، ويجري الخير على أيديكم جميعا بإذن الله تعالى. فتنعمنا وسعدنا بما سمعنا، ونسأل الله أن يكرمنا بالمزيد إن شاء الله.